نعم. الباب الذي يليه أيضا في باب الإيمان باليوم الآخر، وهو الإيمان بالقبر وما يكون فيه. نعم.
قلتم حفظكم الله تعالى: الإيمان بالقبر وما يكون فيه. قال الإمام سفيان بن عيينة رحمه الله: السنة عشرة، فمن كن فيه فقد استكمل السنة، ومن ترك منها شيئا فقد ترك السنة، وذكر منها وعذاب القبر. قال الإمام أحمد رحمه الله: الإيمان بعذاب القبر، وأن هذه الأمة تفتن في قبورها وتسأل عن الإيمان والإسلام ومن ربه ومن نبيه، ويأتيه منكر ونكير كيف شاء الله عز وجل وكيف أراد، والإيمان به والتصديق به. قال الإمام علي بن المديني رحمه الله: والإيمان بعذاب القبر، أن هذه الأمة تفتن في قبورها وتسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويأتيه منكر ونكير كيف شاء الله عز وجل وكما أراد، الإيمان بذلك والتصديق. قال الإمام ابن أبي داود رحمه الله: ولا تنكرن جهلا نكيرا ومنكرا، ولا الحوض والميزان إنك تنصح. وقال: فإن رسول الله للخلق شافع، وقل في عذاب القبر حق موضح.
نعم. الإيمان بعذاب القبر وما يكون فيه داخل في الإيمان باليوم الآخر، والإيمان به يتضمن الإيمان بثلاثة أمور: الإيمان بفتنة القبر وسؤال منكر ونكير، من ربك، ما دينك، من هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ والثاني الإيمان بنعيم القبر، النعيم حين يتنعم المؤمن في قبره. والثالث الإيمان بعذاب القبر، فتنة النعيم والعذاب. وهذا الذي يسمى قيامة الصغرى. قيامة الصغرى لكل إنسان هي موته حين يقبض الملائكة روحه، ثم يأتيه بعد ذلك منكر ونكير ويسألانه الأسئلة الثلاثة المشهورة: من ربك، ما دينك، من هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول المؤمن: ربي الله، وديني الإسلام، ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. وأما الكافر والمنافق فيقول: ها ها، لا لا أدري، سمعت الناس يقولون كذا فقلته. والجواب هنا من أهل الإيمان وبحسب قوة إيمانه وعمله الصالح، ليست فقط مجرد معرفة، وإلا فالمنافق يعرف لكنه ما يستطيع أن يجيب الجواب الصحيح، لأنه ما عمل بمقتضى هذه المعرفة، وهي العلم مع العمل. والأدلة على الإيمان بالقبر وما يكون فيه أيضا أدلة متواترة، وذكر ذلك الله عز وجل في القرآن، وذكرها نبينا صلى الله عليه وسلم. والإيمان بالقبر وما يكون فيه، هذه حتى أهل الكفر يؤمنون بما يكون فيه على اختلاف عقائدهم. لذلك قال شيخ الإسلام، قرأ كلام شيخ الإسلام الأول مذهبه.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: مذهب سائر المسلمين بل وسائر أهل الملل إثبات القيامة الكبرى وقيام الناس من قبورهم والثواب والعقاب هناك، وإثبات الثواب والعقاب في البرزخ ما بين الموت إلى يوم القيامة.
البرزخ يعني القبر. نعم.
هذا قول السلف قاطبة وأهل السنة والجماعة، وإنما أنكر ذلك في البرزخ قليل من أهل البدع.
قليل بمعنى أن من أنكر ذلك هذا قول أهل البدع. وأما كتاب الله سبحانه وتعالى فدل على القبر وما يكون فيه جملة من الآيات، منها قول الله سبحانه وتعالى: إذا جاء أحدهم الموت قال ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. وهذه صريحة في ذكر عذاب القبر وما يكون في البرزخ. ومنه قول الله سبحانه وتعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وهذه الآية ذكرها نبينا صلى الله عليه وسلم لما ذكر في حديث البراء الطويل، لما ذكر أن المؤمن يجيب الإجابة الصحيحة، فقرأ قوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. في الحياة الدنيا قيل المقصود هنا الدنيا نفسها حال حياته يثبته الله، وفي الآخرة المقصود ماذا؟ في القبر حين السؤال. وقيل أن في الحياة الدنيا هو القبر والسؤال، وفي الآخرة أي يوم القيامة. فعلى التفسيرين الآية دليل على ما يكون في القبر وفتنته، ومنها قوله من الأدلة قول الله عز وجل في آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة، بمعنى أن العرض كان في القبر، أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وكذلك قوله عز وجل ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم، يعني القبر، تجزون عذاب الهون. وقول الله عز وجل ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر، العذاب الأدنى القبر. وأيضا سورة الواقعة ذكرت أقسام الناس وما يحصل لهم في القبر وما يحصل لهم يوم القيامة. في الأول ذكرت ثلاثة أقسام فيما يكون لهم في القبر ثم ما يكون لهم في يوم القيامة. وأما حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام فكما قلنا الأحاديث في ذلك كثيرة متواترة، منها ما جاء في حديث ابن عباس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين قال إنهما ليعذبان وما يعذبان فيه كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول، لا يستبرئ من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، كان يمشي بالنميمة. ثم دعا النبي صلى الله عليه وسلم بجريدة رطبة، يعني غصن شجرة، ووضعها على القبرين فقال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. وبعض أهل البدع يفعل هذا الفعل عند القبور ويضع الأشجار ويزرع الأشجار حتى يظن أن ذلك فيه تخفيف لعذاب الموتى، ولكن الصحيح أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه في رواية قال لعله يخفف عنهما بشفاعتي، فدل على أن هذا الفعل خاص برسول الله عليه الصلاة والسلام. كذلك ما ذكره شيخ الإسلام في الحاشية حديث زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على حائط لبني النجار، على بغلة، حائط يعني مزرعة، إذ جالت به فكادت تلقيه. ومعلوم أن البهائم تسمع عذاب القبر، ولا والله عز وجل أخفى عذاب القبر وما يكون فيه عن الثقلين الإنس والجن. وهذا له علل لماذا أخفى الله عز وجل عنا، من العلل أنه من باب الاختبار والابتلاء، هل تؤمن بالغيب أو لا تؤمن بالغيب، فلو كنت تسمعه لما كان غيبا. والأمر الثاني ما قاله عليه الصلاة والسلام لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع، يعني أن الناس تخيل لو كانوا يسمعون صراخ الموتى وعذابهم هل في أحد يقترب يدفن موتاه أو ما يقترب؟ ما أحد يقرب المقبرة مما يسمع من هول العذاب والصراخ، فما يتدافن المسلمون ولا أحد يدفن أحد هروبا من المقابر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. فهذه البهائم والبغلة سمعت عذاب القبر فجالت. شيخ الإسلام رحمه الله لما كان يناظر الرفاعية الصوفية فكانوا يقولون يحتجون بعبادة القبور، قالوا نحن نأتي بخيولنا مريضة، فإذا جاءت إلى مقابر الصالحين أخرجت ما في بطنها وذهب البلاء. فقال شيخ الإسلام رحمه الله هذه قبور أقوام تعذب وليس صالحين، فتأتي هذه البهائم تسمع صراخ الموتى والعذاب فمن شدة خوفها يخرج ما في بطنها، فهؤلاء فاسدين وليسوا صالحين. بناء على هذا الحديث وغيره، والنبي صلى الله عليه وسلم قال يعني في هذا الحديث حديث زيد بن ثابت، نعم، قال من يعرف هذه القبور؟ فقال رجل أنا. قال فمتى هؤلاء؟ قال ماتوا في الإشراك. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، ولولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه. ثم أقبل علينا بوجهه فقال تعوذوا بالله من عذاب القبر، قال نعوذ بالله من عذاب القبر، ثم كررها ثلاثا وتعوذ من فتنة من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وتعوذوا بالله من فتنة الدجال. نعم، هذا ما يتعلق باختصار بقضية القبر وما يكون فيه. نعم.
قلتم حفظكم الله تعالى الإيمان بالبعث. قال الإمام سفيان بن عيينة رحمه الله السنة عشرة، فمن كن فيه فقد استكمل السنة، ومن ترك منها شيئا فقد ترك السنة، وذكر منها والبعث يوم القيامة. قال الإمام ابن أبي حاتم رحمه الله في اعتقاد الرازيين والبعث بعد الموت حق.
مما يكون يوم القيامة أو يدخل في الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالبعث والحساب والجزاء، وأن الله سبحانه وتعالى يبعث عباده وينشرهم، ذلك سمي يوم البعث ويوم النشور. والأدلة أيضا على هذا كثيرة من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن الناس يوم القيامة بعد النفخ في الصور يخرجون من قبورهم ويبعثون حفاة عراة غرلا، غرلا يعني غير مختونين، بمعنى أنهم كما خلقوا أول مرة، يخرجون من قبورهم ويجتمعون في الحشر، ثم يبدأوا بعد ذلك يعني يبقون يوم القيامة، ثم بعد ذلك يكون الحساب والجزاء وما يكون أيضا في أحوال يوم القيامة من الحوض والميزان وغير ذلك، تطاير الصحف والعرض. ومن أنكر البعث فقد كفر، من أدلته قوله تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. ومنه قوله تعالى وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون لميقات يوم معلوم. وقول الله عز وجل فحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. قال تعالى فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. والأنبياء عليهم الصلاة والسلام كلهم ذكر اليوم الآخر والإيمان به والاستعداد له. فهذا نوح قال في قصة نوح والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. وهذا إبراهيم يقول: والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يومه الدين. وهذا موسى في قصته أيضا: إن الساعة آتية أكاد، الله عز وجل قال له: إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها تبع هواه فتردى. وكان أيضا موسى يقول في دعائه: واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. لغير ذلك من الأدلة الكثيرة من القرآن ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وذلك حين ينفخ في الصور، والنفخات في الصور اختلف أهل العلم على ثلاثة أقوال، منهم من قال النفخات اثنين، ومنهم من قال ثلاث، ومنهم من قال أربع. والصحيح الذي دلت عليه النصوص الصحيحة أن النفخات اثنتين، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين النفختين 40 سنة. فالنفخة الأولى نفخة الفزع والصعق، يموت الناس كلهم يصعقون ثم يموتون. والنفخة الثانية نفخة البعث والنشور. ومن قال ثلاث قال نفخة الصعق، يصعقون ثم نفخة الموت ثم نفخة البعث. واستدلوا على ذلك بحديث أبي هريرة الطويل يسمونه حديث الصور، رواه الطبراني وغيره، حديث طويل في أحوال يوم القيامة، ولكن الصحيح أن هذا الحديث ضعيف لا يصح، يسمى حديث الصور. وابن حزم هو الذي قال أن النفخات 4. والصحيح كما قلنا أنها نفختين. فلما ينفخ في الصور تمطر السماء فيحيون وينبتون بعد ذلك، كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين قال: ينزل من السماء ماء وينبتون كما ينبت البقل، يعني الزرع الصغير الذي يخرج على حافات السيل. قال: وليس من الإنسان شيء يبلى إلا عظم واحد، وهو الذنب أو عجب الذنب، آخر العمود الفقري، فقرة صغيرة هذه تبقى من الإنسان لا تبلى، منه يركب الخلق يوم القيامة. وفي رواية لمسلم قال: إن في الإنسان عظما لا تأكله الأرض أبدا، منه يركب الخلق يوم القيامة. قالوا: وأي عظم يا رسول الله؟ قال: عجب الذنب. فهذه أدلة كثيرة من القرآن ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام على البعث. والله عز وجل ضرب مثلا بحياة الأرض بعد موتها، وخروج النار من الشجر الرطب الأخضر وغير ذلك. إذن البعث والحشر والنشور وعودة الأرواح إلى الأجساد، كل ذلك مما يكون باليوم الآخر. نعم، الذي يليه.
أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله تعالى: الإيمان بالميزان. قال الإمام سفيان بن عيينة رحمه الله: السنة 10، فمن كن فيه فقد استكمل السنة، ومن ترك منها شيئا فقد ترك السنة. وذكر منها والميزان. قال الإمام أحمد رحمه الله: والإيمان بالميزان كما جاء: يوزن العبد يوم القيامة فلا يزن جناح بعوضة، وتوزن أعمال العباد كما جاء في الأثر. والإيمان به والتصديق به والإعراض عمن رد ذلك وترك مجادلته. قال الإمام علي بن المديني رحمه الله: والإيمان بالميزان يوم القيامة، يوزن العبد فلا يزن جناح بعوضة، يوزن أعمال العباد كما جاءت به الآثار، الإيمان به والتصديق، والإعراض عمن رد ذلك وترك مجادلته. قال الإمام ابن أبي حاتم رحمه الله في اعتقاد الرازيين: والميزان حق له كفتان، توزن فيه أعمال العباد حسنها وسيئها حق. قال الإمام ابن أبي داود رحمه الله: ولا تنكرن جهلا نكيرا ومنكرا، ولا الحوض والميزان إنك تنصح.
نعم، مما يكون أيضا من الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالميزان. والإيمان بالميزان ورد عليه الدليل من القرآن والسنة والإجماع، ولم ينكره إلا الخوارج والمعتزلة. ولماذا أنكر الخوارج والمعتزلة الميزان؟ ها، من يجيب؟ لماذا أنكر الخوارج والمعتزلة الميزان؟ الذي ما يجيب معناه ما فهم درس أمس. ها، تفضل. من أذنب فإنه كافر، يحتاج إلى ميزان حسنات سيئات؟ ما يحتاج، خلاص دخل النار مباشرة. ما اسمك؟ مصطفى، خذ تعال، أعطوا مصطفى، جزاك الله خير. إذن الخوارج الميزان يقولون: من جاء بالذنب والسيئة فهو مخلد في نار جهنم، هل يحتاج ميزان؟ ما يحتاج ميزان. وقالوا: طيب كيف تقولون معنى الميزان في القرآن؟ قالوا: معناه العدل، إظهار العدل، وهذا خلاف ظاهر النص، وإنما الميزان والموازين العدل ليس له كفتان، العدل معنى، أما الميزان لا، ذكر وصفه في السنة في القرآن، وأنها موازين كثيرة، وأنها لها كفتان، كفة للحسنات وكفة للسيئات، فهي خلاف معنى العدل. الإيمان بالميزان ورد في القرآن في قوله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. وقال عز وجل: ومن يعمل مثقال، أي توزن مثقال ذرة خيرا يره، والعكس. وأما سنة النبي عليه الصلاة والسلام، طبعا الآيات فيها كثيرة: فمن ثقلت موازينه، فمن خفت موازينه، ما جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين، قال: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، إلى أن قال: ثقيلتان في الميزان. سبحان الله العظيم وبحمده، سبحان الله العظيم. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صاحب البطاقة، تذكرونه، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند أهل السنن: يؤتى ببطاقة فتوضع في كفة لا إله إلا الله، كفة وكفتي الميزان، وتوضع السجلات في الكفة الأخرى، هناك ميزان يزن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الحديث الذي أشار إليه الإمام أحمد: يوزن العبد يوم القيامة. جاء في الصحيح قال: يؤتى بالرجل السمين يوم القيامة، العظيم السمين، فلا يعدل عند الله جناح بعوضة. لأن المسألة يوم القيامة مسألة وزن وسرعة، ولا مسألة عمل؟ مسألة عمل. ما تنفعك سرعتك في المرور على الصراط إذا أنت عملك ضعيف، ولا تنفعك سمنتك في الميزان إذا أنت عملك ضعيف، فلا تعدل عند الله جناح بعوضة. وعلى العكس، الصحابة تكلموا عن دقة ساقي ابن مسعود ما صعد على نخلة، فتكلم الصحابة عن دقة ساقه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لهما أثقل في الميزان من جبل أحد، لهما أثقل في الميزان من جبل أحد. ومما ورد في السنة من وصف الميزان ذكر الكفتين، وذكر الكفتين وارد في النصوص وصحيح أن الميزان له كفتان، كفة للحسنات وكفة للسيئات، وهذا بالإجماع لدلالة النصوص الظاهرة عليه. وذكر بعض أهل العلم في عقائدهم اللسان، واللسان معناه إشارة الميزان أي الكفتين أثقل، علامة في الميزان تظهر أي الكفتين أثقل، ولكن اللسان لم يرد في النصوص، وإنما ورد في بعض الآثار، ورد عن الحسن البصري، والزجاج ذكر الإجماع عليه، ولكن الإجماع يحتاج إلى دليل ولا يسلم له ذلك. فنكتفي بالقول بأنه له كفتان كما ورد في النصوص. ما الذي يوزن في الميزان؟ هل يوزن العبد أم توزن الأعمال؟ ما الذي، من يجيب؟ نعم، العبد والأعمال. أعماله ثلاثة أمور، أحسنت، ثلاثة أمور. ما اسمك؟ عمر، حياك الله يا عمر، ثقل الله موازينكم. المسألة فيها ثلاثة أقوال. قيل أن الذي يوزن هو العبد نفسه، ويدل على ذلك حديث يؤتى بالرجل السمين يوم القيامة فلا يدل عند الله جناح بعوضة. وقال في ابن مسعود قال: لهما في الميزان أثقل من جبل أحد. وقيل إن الذي يوزن هو العمل، ومنه حديث كلمتان جاء بهذا العمل والقول فوضع فكان له وزن في الميزان، وأيضا حديث البطاقة لا إله إلا الله عمل قول. وقيل إن الذي يوزن السجلات، يؤتى بكتاب العبد وسجلاته فتوضع في الميزان لدلالة حديث البطاقة، أيضا توضع 99 سجلا. والقول الصحيح وما ذكره عمر، وهو أن النصوص دلت على الثلاث فكلها توزن، فيوزن العبد وعمله وسجلاته، فيوزن العبد وعمله وسجلاته كلها توزن في الميزان. طبعا يجب الإيمان به، وقلنا أن أهل البدع أنكروه، فمن جاء يجادل ليس بحثا عن الحق فهذا نعرض عنه ونترك مجادلته. فالواجب الإيمان به والتصديق به.